حول الصيام وفضله لعلنا به نتقي
لعلنا به نتقي.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا في اللقاء الماضي أننا سنسعى جاهدين بإذن الله تعالى في هذه الحلقات أن نتناول سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة النقل والرواية والتحقيق في ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسنعلم من خلال ذلك كيف حفظ الله عز وجل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من التغيير والتبديل. ولكن ينبغي لكل مسلم ومسلمة وهو يدرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتعلم طرفا من هذه السنة المشرفة أن يستحضر أولا أمرا في غاية الأهمية، ألا وهو إخلاص النية لله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا. ولا ينبغي أن نتناول سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تناولا بعيدا عن العلاقة بيننا وبين الله عز وجل. إن الذين يدرسون العلوم الشرعية أو حتى غير الشرعية غير مستحضرين للإخلاص لله عز وجل في سعيهم إنما يضلون سبيلا، لأنهم إنما يضيع سعيهم هباء منثورا لا يقبله الله منهم. الله عز وجل أمرنا في كل ما نقوله ونفعله، بل في كل حركة وفي كل سكون من حياتنا أن يكون ذلك لله عز وجل خالصا، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو يبين لنا ضرورة الإخلاص له سبحانه وتعالى في كل قول وفي كل فعل. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا الدين إنما يقوم على الإخلاص لله عز وجل، فالله عز وجل لا يقبل من الأقوال إلا ما كان له خالصا، ولا يقبل من الأفعال إلا ما كان له خالصا، ولا يقبل من الأحوال إلا ما كان له خالصا سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: من عمل عملا لي أشرك فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا لي أشرك فيه غيري تركته وشركه. إن الله عز وجل في هذا الحديث الشريف يتناول جانبا من جوانب عدم الإخلاص له، ألا وهو ما يسمى بالرياء. فالمرائي قد يكون سعيه لله عز وجل ولكنه ليس سعيا خالصا، تشوبه شائبة من الرياء، تشوبه شائبة من الدنيا، يريد من وراء فعله ذلك مثلا مع إرادته لوجه الله عز وجل شيئا من حطام الدنيا، يريد مركزا من المراكز، يريد ذكرا على ألسنة الناس، يريد مكانة في قلوب الناس، فهو يريد من سعيه ذلك مع إرادته وجه الله عز وجل أيضا شيئا من حطام الدنيا. فالله عز وجل يبين أن هذا الذي لم يجعل عمله خالصا لله وحده فإن الله عز وجل لا يقبله منه، بل يرده عليه ولا يقبل منه لا قليلا ولا كثيرا. ولهذا وجدنا علماء السنة رضي الله عنهم جميعا قديما وحديثا عندما يريدون أن يصنفوا كتابا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبتدئون دائما وأبدا هذا الكتاب بحديث إنما الأعمال بالنيات، ألا وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث الشريف هو من الأحاديث المعدودة عند علماء الحديث وعلماء السنة بأنه أصل من أصول الأحاديث، لأنه تناول قضية من أهم القضايا التي لا ينفك عنها المسلم في حال من الأحوال. فالمسلم إذا ما صلى فهو في حاجة إلى الإخلاص، فهو في حاجة إلى حديث إنما الأعمال بالنيات. إذا ما صام فهو في حاجة إلى الإخلاص، لأن الله لا يقبل له صوما إلا إذا كان لله خالصا، فهو إذن في حاجة إلى حديث إنما الأعمال بالنيات. وهكذا الزكاة والحج وسائر العبادات، المؤمن دائما وأبدا في حاجة إلى أن يستحضر الإخلاص لله عز وجل حال إتيانه لعبادة من العبادات أو أمر من الأمور الشرعية. فإذا هو في حاجة إلى حديث الأعمال بالنيات. ولهذا وجدنا كثير من الأئمة كالإمام الشافعي والإمام عبد الرحمن بن مهدي يصرحان بمثل هذه المعاني الشريفة الكريمة. فهذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: لو صنفت 70 كتابا لابتدأت كل كتاب منها بحديث إنما الأعمال بالنيات. فإذا من فقه هذا الإمام الكبير أنه أدرك أن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام، وأنه ما من مؤمن إلا هو في حاجة إلى هذا الحديث الشريف، وما من مسلم يعمل بأمر الله عز وجل وينتهي عما نهى الله عنه إلا هو في حاجة إلى هذا الحديث الشريف، لأنه في حاجة إلى الإخلاص لله عز وجل. ولهذا وجدنا الله عز وجل في كتابه العزيز عندما يتناول الصدقة أو الزكاة يبين سبحانه وتعالى في إشارة مفهمة أن هذه العبادة الشريفة لا يقبلها الله عز وجل من عاملها إلا إذا اقترن معها الإخلاص لله عز وجل. فانظر إلى قول الله عز وجل: وما آتيتم من زكاة وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالله عز وجل في هذه الآية أشار إلى ضرورة الإخلاص في الأعمال الصالحة، أما الأعمال غير الصالحة فلا ينفع فيها الإخلاص، لأنها أصلا هي أعمال مردودة على وجه صاحبها، أعمال باطلة، أعمال فاسدة، فلا ينفعها الإخلاص حينئذ، ولا يمكن أن يتأتى الإخلاص مع معصية الله عز وجل. فلما تكلم الله عز وجل عن الربا وبين أنه في نظر الناس قد يكون سببا لزيادة المال، وما آتيتم من ربا ليربو أي ليزيد في أموال الناس، هذا في نظر الناس، هذا النظر القاصر، هذا يظن أنه حينما يتعامل بالربا فإن ماله يزيد، فالله يخبره بأن الأمر بخلاف ذلك. فيقول الله عز وجل: فلا يربو عند الله، لا يزيد عند الله، بل كما قال الله عز وجل: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فهذه الصدقة في نظر الناظر، في من ينظر إلى الأمر بعيدا عن الإيمان بالله عز وجل، الذي يتصدق الذي يزكي إنما ينقص ماله، لأنه يقتطع جزءا من ماله فيعطيه إلى فقير. فإذا نظرت إلى هذه النظرة أو إلى هذه القضية نظرة بعيدة عن الإيمان بالله عز وجل، فبطبيعة الحال سيؤدي بك نظرك إلى أن المال ينقص، بينما عند الله عز وجل يزيد، يضاعفه الله تبارك وتعالى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذا الله عز وجل عندما تكلم عن الربا وبين أنه وإن كان في نظركم يزيد لكنه عند الله لا يزيد، والزكاة وإن كانت في نظركم تنقص لكنها تزيد عند الله عز وجل، ثم بين أن هذه الزكاة وهي مما شرعه الله تبارك وتعالى وجعله من أركان الإسلام إنما يزيد عند الله عز وجل إذا اقترن به الإخلاص. قال وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، فليس كل من يزكي يقبل الله زكاته، ولا كل من يصلي يقبل الله صلاته، ولا كل من يصوم يقبل الله صومه، لابد أن يكون مخلصا لله عز وجل حال إتيانه بهذه العبادات، بخلاف الربا فالله لم يشترط في الربا الإخلاص لأنه عمل باطل، عمل فاسد، عمل غير مشروع، فسواء كانت لك نية خالصة صالحة أو لا فهذا مردود على وجهك. وفي هذا إشارة إلى أن العمل إذا كان باطلا فلا تنفعه النية ولو كانت خالصة لله عز وجل. وهنا يأتي الشيطان ويسول لبني آدم ويسول للمسلم أنه مهما عمل فإن الله يقبل عمله، فتجد مثلا بعض الناس يزكون، وعندما يزكون ويخرجون الزكوات أو الصدقات للمحتاجين إذا بهم يقصدون من وراء ذلك مع اتيانهم بهذه الفريضة يقصدون نوعا من الدعاية لبعض أعمالهم وبعض مؤسساتهم وبعض شركاتهم، فهو يخرج فرضا فرضه الله عليه وحقا ليس له إنما هو حق للمسكين والفقير، ومع ذلك يريد أن ينتفع بذلك بشيء من الدعاية وبشيء من الشهرة وبشيء من الدعاية إلى مؤسسة له أو شركة له أو مصنع له أو نحو ذلك، فهذا لم يخرج زكاته لله خالصة إنما جعلها لشيء من حطام الدنيا، وهذا لا يتعارض مع قوله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهذه الآية بينت أنه من الممكن أن تخرج الزكاة وأن تبديها أي تظهرها للناس، والله عز وجل لا يعارض ذلك ولا يمنع من ذلك بل يقبلها منك إذا اقترن معها الإخلاص، وأن تكون إعلانك لهذه الصدقة كشيء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كشيء من حث الناس على الصدقة، حث الناس على فعل الخير، كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة فتصدق بعض القوم فلما تصدق تبعه الناس كما في صحيح مسلم، فقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلا بأس أن تخرج الصدقة علانية ولكن لا يكون قصدك إلا وجه الله عز وجل، أما إن أخرجتها علانية وتريد من ذلك رياء أو سمعة أو شهرة أو دعاية أو نحو ذلك فهذا الذي يتنافى مع الإخلاص. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والفعل والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في كل يوم نلتقي
الله الله الله
ما حديث شيق
الله الله الله
حول الصيام وفضل